بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من شر البدعة والضلالة والنار، آمين. ثم أما بعد، أيها الكرام الأفاضل، يتساءل كل مسلم أبي حر عاقل ذكي يتقي الله تعالى في دينه وفي نفسه وأهله ومجتمعه وأمته، يتساءل أسئلة مشروعة لعل أبرزها في زمان الفتنة هذا: لماذا يحيا المسلمون هكذا؟ لماذا يسلط أعداء الله تعالى على رقاب المسلمين شرقا وغربا؟ لماذا يقع المسلمون بين فكي رهان، بين المنافقين المجرمين في الداخل وبين الكفار كفرا صريحا في الخارج؟ لماذا يزبى المسلمون، ولماذا يعيشون عيش العبيد بينما غيرهم سادة وقادة يقودون الأمم؟ لماذا يتحكم في مصائر أمتنا الظلمة، ولماذا ينتصر الطواغيت في بعض الجولات؟ لماذا يستولي اليهود على مقدرات هذه الأمة؟ إنها أسئلة مشروعة عباد الله، أسئلة تدور في خلجات كثير من عباد الله المؤمنين، لا سيما في هذا الوقت الذي أصاب كثيرا من الناس نوع من أنواع اليأس والإحباط. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبت قلوبنا وقلوبكم والمسلمين، هو ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. إزاء كل هذا، أردت أن أجتهد غاية الاجتهاد في بيان حقيقة الألم، ثم أبين إن شاء الله تعالى الأمل. ولتكن قاعدتنا وليكن شعارنا ونحن ننكأ هذه الجروح، أن أي ألم يوصل إلى أمل فهو الخير إن شاء الله، وأن أي ظلمة توصل إلى النور فهي نور، وأن أي بسط للظلم يوصل إلى سرور فهو سرور. فشعارنا أن دوام الحال من المحال. نعم عباد الله، دوام الحال من المحال. لهذا أردت أن أنكأ هذا الجرح وأن أقوم بتطهيره في ضوء كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وآثار أمتنا وتاريخها التليد العريق، سائلا الله تعالى أن يشرح صدر المتكلم والمستمعين، هو ولي ذلك والقادر عليه. أولى هذه الفوائد التي نستفيدها ونحن ننكو هذا الجرح بعدما ألم منا من فتن في بلادنا وفي غير بلادنا: سوء عاقبة المعصية. سوء عاقبة المعصية، هذا أصل لا بد وأن نتأمله وأن نتدبره، ونحن نسير الآن في هذا العصر المليء بالفتن. إن المعصية سبب رئيس في نزول سخط الله تعالى على الأفراد والجماعات والأمم. انظر كيف تبدل نصر الله تعالى لعباده المؤمنين في كثير من المواطن حينما خذل المسلمون بمعاصيهم، وكيف نصر الله تعالى عباده المؤمنين يوم اعتزوا بطاعة ربهم تبارك وتعالى. قال ربنا تبارك وتعالى في محكم التنزيل: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. نعم، آيات محكمات أنزلها الله تعالى في شأن أهل الإسلام في بدر يوم ذل المؤمنون لربهم تبارك وتعالى. فهذه قاعدة عظمى، أن الله تبارك وتعالى ينصر أهل الإيمان وأهل الإسلام بطاعتهم لله تبارك وتعالى وبمعصية عدوهم له. تلك الآيات التي أنزلها ربنا وسمعتموها أنزلها الله تعالى في شأن أهل الإسلام يوم أحد. انظر، في غزوة أحد كان النصر العظيم المؤزر في بداية المعركة، ثم تحول الأمر في نهايتها إلى هزيمة ساحقة. ما السبب في ذلك؟ إنها معصية الرماة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوم تزحزحوا عن أماكنهم التي أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالثبات عليها، فكانت هذه المعصية سببا في لحوق الهزيمة بأهل الإسلام آنذاك. فماذا كانت عاقبة هذه المعصية؟ كانت عاقبة هذه المعصية أيها الكرام الأفاضل أن قتل 70 من أشراف صحابة سيدنا رسول الله، وكسرت رباعية رسول الله، وشج رأسه الشريف، ومثل بجسد حمزة أسد الله. معصية واحدة من الرماة كانت سببا في اللحوق في إلحاق الهزيمة بجيش المسلمين، فكيف بمعاصي يجاهر أهل الإسلام بها ليل نهار صباح مساء، يجاهرون بها ولا نكير في إعلام عميل موجه لا يرقب في المؤمنين إلا ولا ذمة. ثم يصفق بعض السطحيين من أهل الإسلام لإعلامهم العميل، وينطلقون يمنة ويسرة قائلين بلسان الحال والمقال: نعم، تسلم هذه الأقوال ويسلم أصحابها. فكانت النتيجة هذه المناكير التي تتفشى يوما بعد يوم في أمتنا ودولتنا وبلادنا. ونسأل الله أن يجعل العاقبة أقل مما نتوقع. سوء عاقبة المعصية. نستفيد من هذا الدرس، درس هزيمة المسلمين في أحد، أن النصر على أعدائنا لا يكون بالعتاد والعدة، وإنما يكون بمعصية عدونا وطاعتنا لربنا. فإن استوينا في معصيتنا لله تعالى فالغلبة والجولة لمن ملك الأسباب. الدرس الثاني الذي نستفيده من هذه المحنة التي تلم بنا الآن في بلادنا وفي أمتنا، أن الذل مفتاح النصر. الذل مفتاح النصر، قاعدة تناساها كثير من أصحاب قضية الإسلام اليوم وسط هذه الفتن التي تزلزل عقائدهم وتغتال إيمانهم. إن الذل يا عباد الله مفتاح النصر في قضيتنا وفي شرعتنا. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى قد يبتلي المؤمنين بتأخر النصر، بل قد يبتليهم بالهزيمة في جولة من الجولات، حتى إذا ذل عباد الله إليه وتضرعوا له سبحانه وبحمده كان نصر الله عزيزا مؤزرا. كان نصر الله عزيزا مؤزرا. انظروا يا عباد الله، انظروا إلى الملك الناصر، هذا الملك الأموي الذي ولي الخلافة آنذاك، قال أي قال ابن كثير في البداية والنهاية: أجدبت السماء في عصره، فضج الناس وقالوا ده وش فقر، ده ايه اللي بيحصل ده؟ فلما ضج الناس أمر الخليفة الناصر كبير القضاة آنذاك المنذر بن سعيد أن يأمر بصلاة الاستسقاء وأن يجمع الناس على ذلك، فإذا برسول الخليفة يصل إلى كبير القضاة: وأرجو أن تستمع بقلبك لا بأذنك إلى هذا الحوار الراقي. يقول رسول الخليفة لكبير القضاة، يقول له: إن الخليفة يأمرك أن تأم الناس وأن تجمعهم في الجامع الكبير، الجامع الأموي، لصلاة الاستسقاء. فقال له: الخليفة يأمرني؟ والله لا يكون، بل الخليفة يطلب مني. لا، هذا على خلاف ما عهدناه اليوم أن يكون العلماء والدعاة تبعا للساسة والقادة يقولون بقولهم، شعارهم الآن: دارهم ما دمت في دارهم، وحيهم ما دمت في حيهم، واضحك للقرد في دولته. فإذا بهذا العالم يلقن هؤلاء درسا فيقول: والله لا أأتمر، بل يطلب مني. فقال له رسول الخليفة: بل يستسمح فيك ديانتك. فإذا بالرجل يقف ويقول: وما يطلب؟ قال: إنه يطلب أن تأم الناس في صلاة الاستسقاء. فقال الخليفة: هذا الأمر. فإذا بكبير القضاة يقول: وأين هو الخليفة؟ أنصلي الاستسقاء ولا ندري على أي حال هو في مجلسه وقصره؟ فإذا برسول الخليفة يقول: والله لقد رأينا الخليفة، ورأيناه قد عفر وجهه في التراب، وخلل لحيته بالتراب، وهو قد افترش الأرض ساجدا يبكي الله ويقول: اللهم لا تعذب رعيتي بذنب مليكهم. فقال هذا القاضي كلاما نفيسا يكتب بماء العيون: قال: احمل المطر إلى خليفتك وقل: إذا خشع جبار الأرض رحم جبار السماء. الذل مفتاح النصر، فلا نصر إلا بذلتنا لربنا تبارك وتعالى. أما حالة التمرد العامة التي ألحظ آثارها الاجتماعية والأخلاقية والسلوكية والفكرية فهي والله نذير شؤم على أمتنا وعلى بلادنا. الدرس الثالث الذي نستفتح به وننتفع به في محنتنا درس غالي ينفعك في آلامك التي تحس بها وتشعر بها، أن الله تبارك وتعالى قدر وكتب أن يكون الباطل بينا وأن يكون الحق بينا، ولا يكون ذلك إلا عند احتدام المعركة بين الحق والباطل. وبهذا نرى رؤية صحيحة، وهذا هو الدرس الثالث: وضوح الرؤية. وضوح الرؤية، إن كثيرا من الناس لا يرى الفتنة إلا وهي مدبرة، بينما يراها أهل البصائر وهي مقبلة. قال الحسن رحمه الله تعالى: إن العالم يرى الفتنة وهي مقبلة، وإن الجاهل لا يرى الفتنة إلا وهي مدبرة. الجاهل يردد الأكاذيب والإشاعات التي تروج وتملى عليه، بينما العالم الرباني يرى الفتن وهي مقبلة ويحل جميع الإشكاليات التي تظهر أمامه بما قد وضحه الله تعالى وأعانه عليه من فهم مستقيم للآية والحديث وبصيرة متقدة بما آتاه الله تعالى من ديانة. ولهذا إذا اتضحت الرؤية سيتضح لك ثلاثة أمور وستتبين لك ثلاث حقائق. الحقيقة الأولى وضوح المعركة، الحقيقة الثانية وضوح الهدف، الحقيقة الثالثة وضوح الحل. أما عن وضوح المعركة فإن هذه الفتن التي نحياها في بلادنا وفي أمتنا أظهرت بوضوح أن المعركة الدائرة معركة أيديولوجية عقائدية، فهي معركة بين كفر وإيمان وبين نفاق وإسلام وبين أخلاق ولا أخلاق. اتضح هذا للجميع اليوم، فصارت الرؤية واضحة بعدما كان بعض الناس يجادل لما أوتوا من حول في الرؤيا وضعف في البصيرة وقذى في رؤيتهم، وفق الله تعالى لوضوح الرؤية. فإذا اتضحت الرؤية اتضح الهدف وتباين الناس وظهر الناس على معادنهم، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فالناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. الناس معادن، تتضح معادن البشر إذا نزلت الفتن، فنرى معادن أصيلة ونرى معادن فلصو، بل هي والله أقل من ذلك وأحقر. فإذا ثبت العبد في الفتنة فليعلم أن الله قد اصطفاه. ولهذا كان شعار أهل الإيمان في الفتنة أن من خلص صفاؤه وجب اصطفاؤه، أن من خلص صفاؤه وجب اصطفاؤه، ولا يكون ذلك إلا عند الامتحان والاختبار في الفتن. وضوح الرؤية، وضوح الهدف، وضوح الحل. ما الحل لما نحن فيه من تشرذم وتقاتل وتهارج؟ بل ما الحل لما نحن فيه من انتشار للموبقات ولا نتير؟ ما الحل؟ ما الحل للبطالة؟ ما الحل للعنوسة؟ ما الحل للصراعات السياسية الدائرة؟ ما الحل لما نراه من تناحر اجتماعي بين؟ ما الحل لكل ما نحن فيه من هموم وأحزان؟ فكان الجواب عن ثقة ويقين: إن الحل كامن في الامتثال للإسلام والتحاكم به دون غيره. لقد أثبتت الأيام أن هذه الأصنام الوضعية التي كانت تحشى بها عقول الأجيال ثبت فشلها فشلا ذريعا في دنيا الناس. فالاشتراكية والشيوعية والماركسية والإلحادية والبراغمتية والليبرالية وغيرها ثبت فشلها جميعا، وصارت كأصنام عجوة تؤكل في الوقت الذي يريده هؤلاء. ولهذا لا حل إلا الإسلام. وهنا إذا قلت هذه العقيدة، عقيدة أنه يجب على المسلم أن يتحاكم إلى الإسلام، اشرأبت أعناق فقالت: أي إسلام؟ فكان الجواب: الإسلام الذي أنزله الله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، من غير إفراط أو تفريط أو جفو أو غلو. في كتاب التفسير عند الإمام البخاري أن عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه اشتكى مزارعا جاره، لما بيحصل جدب قحط ما المية بتقف، جماعة الفلاحين اللي زي حالتنا عارفين، بيحصل خناق بين الجيران، شركاء متشاكسون، مين يسقي قبل مين، صح ولا لا؟ بيحصل القصة دي، مين يسقي قبل مين، صح؟ وهنا السؤال، عبد الله بن الزبير بن العوام يقول: هذا حقي في السقيا قبلك، وجاره يزعم أن هذا حقه، أن هذا حقه قبله. لما الاثنين دول يختصموا ويختلفوا، المفروض يلجأوا لمين عشان يفض الخلاف؟ قالوا المفروض يلجأوا لمزارع، لراجل فلاح، صح ولا لا؟ ما هو دي القصة، مين اللي يفصل دلوقتي في الإشكالية دي؟ رجل من إيه؟ من أهل المهنة، بيشتغل في الفلاحة. ولكن عبد الله بن الزبير بن العوام لجأ لرسول الله. وخلي بالك، الشاكي والمشتكي الاثنين ارتضوا الرسول ايه؟ حكم. فإذا بعبد الله بن الزبير بن العوام يحكي روايته وشكوى، وإذا بهذا المشكو يسمع ويقر، فيحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن الزبير بن العوام. فهنا يعترض المشكو ويقول: ما حكمت له إلا لقرابته منه. يبقى اعترض عليه على حكم منه، على حكم الرسول، واعترض عليه في أمر ديني ولا دنيوي؟ ايه رأيكم، في أمر دنيوي ولا أمر ديني؟ قال له: ده على خلاف القاعدة الضالة المضلة التي تؤسس الآن ويكرس لها بما يعرف بالفصل بين الدين والحياة. الدين في الجامع، تخرج من الجامع تنسى الدين، لا تقول لي دين في السياسة ولا دين في الاقتصاد ولا دين في التعليم ولا دين في اللبس ولا دين في العلاقات الشخصية والاجتماعية، الدين ملوش دعوة بالقصة دي. فأبطل رسول الله ذلك، وأبطل الصحابة هذا الفهم، وأنزل الله قرآنا يتلى: إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، قال ربنا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال القرطبي رحمه الله: وعبرت الآية بالإيمان وأرادت الإسلام، أي لا يثبت الإسلام أصالة لمن لم يتحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله، وزعم الفصل بين الدين والسياسة، وزعم الفصل بين الدين والحياة، لا يثبت لهم الإسلام أصالة. الله أكبر. نستفيد أيضا من هذه المحنة التي نحن فيها أن الله تعالى لا يصلح عمل المفسدين. ربك سبحانه قضى أنه لا يصلح عمل المفسدين، ولهذا كل من أفسد سيرتد فساده عليه، وكل من ظلم فإن الله سيقتص منه لدينه وعباده في الدنيا قبل الآخرة. ولهذا أنتقل معكم سريعا سريعا إلى صناعة الأمل في القلوب بعدما نكأنا هذا الجرح وهذا الألم. والسؤال اليوم: هل هناك مخرج مما نحن فيه؟ إنه سؤال عاجز يائس. سألني أحدهم فقال لي: هل هناك أمل؟ فقلت له: بل هناك يقين. وفارق كبير بين الكلمات واليقين، فيقيننا أن الله تبارك وتعالى ناصر دينه. كيف وأعداء الله تعالى مسلطون على رقاب المؤمنين هنا وهنالك؟ فنقول لهؤلاء السطحيين، نقول لهم: هناك فارق كبير بين الغلبة والجولة.
عارف الماتش لما ماتش بيتلعب بين فرقتين،
فيجي الفرقة دي تقوم فايزة على الايه؟ على الفرقة دي،
على طول هتفضل فايزة طول عمرها. ده ماتش يا عم،
ماتشين ثلاثة. ولكن الله تعالى قضى بموعوده سبحانه أن الغلبة لدين محمد بن عبد الله،
وأن إسلامنا منتصر، منتصر ظاهر حتما ولا بد،
بعز عزيز أو بذل ذليل. فهل تصدقون الله ورسوله؟ خماسية الأمل. أولا، الظلم مهلك مع الكفر.
قال تعالى:
وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن الله يقيم دولة العدل ولو كانت كافرة، ولا يقيم دولة الظلم وإن كانت مسلمة، فإن الدنيا تدوم مع العدل والكفر ولا تدوم مع الظلم والإسلام. قال القرطبي رحمه الله تعالى: وكل من ظلم وجار كان سببا في رفع البركة من الأرض. كل من ظلم وجار كان سببا في رفع البركة من الأرض. هذه قاعدة كلية وسنة إلهية لا تتبدل ولا تتغير.
قال محمد بن كعب رحمه الله ورضي عنه:
ثلاث من كن فيه كن عليه.
احفظ هذه الثلاثة فلعلها تكون فيك وأنت لا تدري.
ثلاث من كن فيه كن عليه:
البغي والنكث والمكر.
البغي والنكث والمكر. قال تعالى في البغي: فإنما بغيكم على أنفسكم. وقال تعالى في النكث: فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. وقال في المكر: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون.
فمن كثرة المكر ومن كثرة الأجهزة التي تعمل فقط بشكل مؤسسي للمكر، ظنوا أنه ليس لهذا الكون إله،
وظنوا أن الله تعالى تاركهم يعيثون في الأرض الفساد. ولهذا قال الله: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون.
فانظر كيف كان عاقبة مكرهم:
أنا دمرناهم وأهلهم أجمعين.
فكل هؤلاء إلى زوال، ولن يبقى إلا ما شاءه ربنا وقدر.
شاء من شاء وأبى من أبى. قال نبيكم صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. وتلا الآية التي سمعتموها آنفا: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ثانيا، في صناعة الأمل نقول للجميع: اعلموا علم اليقين أن نصر الله تعالى لعباده المؤمنين قدر وكتب في اللوح المحفوظ. موضوع انتهى. انظر لما دعا موسى عليه السلام على فرعون وعلى قومه وعلى ملئه، قال فرعون: ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيم ولا تتبعان سبيله. لا تتبعان سبيل هؤلاء المفسدين الضالين الزائغين، ما تمشوش مع الريب. يقول أبو بكر محمد بن علي وقال الضحاك: فكان بين الدعاء وإجابة الدعاء 40 سنة. اللي دعا مين؟ موسى. دعا على مين؟ على فرعون. انت عايز اكتر من كده؟ ده دعاء نبي على مجرم. قال انا ربكم الايه؟ قال انا ربكم الاعلى. تتأخر الإجابة ما يقارب من 40 سنة؟ قالوا نعم. لماذا تأخرت الإجابة وتأخر النص؟ فكان جواب أهل العلم في ذلك أنهم قالوا لأن الله تعالى قضى ولا راد لقضائه، أن للكون سننا لا تتبدل ولا تتغير، فلا بد من البدء بالدعوة ولا بد من ابتلاء هذا الداعية، فإذا صاحب هذا الابتلاء شيء من الصبر كان النصر وكان الظفر. سبحان الله. انظر إلى نبي الله يوسف، قال الله: وقال الذي اشتراه من مصر أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. يقول ربنا يقول بعدها: وكذلك مكنا ليوسف. يا عم ده يوسف في هذا الوقت عبد يباع ويشترى. يقوم يعبر القرآن تعبير راقي جدا فيقول: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. مكنا ليوسف، نعم، قضى الله تعالى وكتب ذلك في اللوح المحفوظ، ولكن السنة الإلهية لا بد من دعوة فابتلاء مصاحبه صبر ثم النص. لهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: أيمكن للمرء أم يبتلى؟ رد الشافعي على السائل فقال: لا يمكن للمرء حتى يبتلى. اللي هيظن كده إن الموضوع هيجيله على طبق من فضة هذا واهم، بل لا تمكين إلا بعد ابتلاء. قال تعالى: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ثالثا: اعلم رحمك الله أن النصر لا يكون إلا بعد استعلاء الإيمان في قلوب المؤمنين. قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقف يوم الأحزاب، وأرجو أن تنتبهوا فما أشبه الليلة بالبارحة. يقف يوم الأحزاب بعد نقض بني قريظة العهد، ويقف النبي والمسلمون أمام قوى الشر. خلي بالك، نفس القوى وقف اليهود ووقف المنافقون في المدينة، ووقف المشركون ليجهزوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا السؤال: ماذا قال رسول الله للمؤمنين؟ طبعا بالأسباب الأرضية الحسية بتاعة الجماعة اللي هم بتوع الايه الأسباب المحايدة اللي بتديك نتائج محايدة، يبقى المسلمين ستستعصب. ايه شافته؟ طيب من الجنون ان انت تجاهد هؤلاء، من الجنون ده بالنسبه لك انت بعقلك القاصر، ولكن رسول الله فعل غير ذلك. فوقف النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقال: يا معشر المسلمين ابشروا بنصر الله. وهنا تندر المنافقون على رسول الله وعلى المؤمنين، قاعدين يتريق. بل إن الرسول قال فوق هذا، قال عليه الصلاة والسلام: والله إني لأرى النصر وأرى هلكة قيصر والروم. وقال في رواية أخرى: وأرى هلكة كسرى. الله أكبر. فكان نصر الله تعالى مؤزرا لنبيه محمد. إذا استعلى الإيمان في قلوب عباد الله نصرهم ولو بأقل عدة أو عتاد. أما إذا ذهب الإيمان من القلوب وفضلنا نحسبها زي ما بنحسب كده بالورقة والألم بهذه الطريقة، فإننا حتما سنصاب بحالة من اليأس. نسأل الله أن يرفع عنا وعنكم ما نحن فيه. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. وبعد، من الأمور التي تبعث على الأمل في القلوب هذه القاعدة الخطيرة: أن الضربة التي لا تميتك تقويك. الضربة التي لا تميتك تقويك. الضربة التي لا تقضم ظهرك تنفعك. إن كثيرا من النفوس إذا اطمأنت وأصابها نوع من أنواع الركون للعاجلة التي نحن فيها، يحدث لها نوع من أنواع الطغيان. بمجرد أن يبتلى هذا المؤمن يعود فورا إلى حظيرة الإيمان، فتكون هذه القاعدة في محلها تماما: أن الضربة التي لا تميتك تقويك. دائما استفد ولو بهزيمتك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بشر فقال: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. وأخيرا تذكر أن الله تبارك وتعالى يشرف كثيرا من الناس بالشهادة في سبيله، فهذا وسام شرف يصنع الأمل في القلوب ولا يجعل الإنسان في حالة من الضجر. قال الله تعالى: ويتخذ منكم شهداء. ويتخذ منكم شهداء. الله يتخذ من المؤمنين الخلص شهداء يصطفيهم له سبحانه وبحمده. فإذا اصطفي عبد من عباد الله شهيدا في سبيله، وهذا قيد هام أن يكون شهيدا في سبيل الله، هذا القيد بينه نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. أيها الكرام المسلمون، خماسية الأمل تبعث إن شاء الله تعالى على الطمأنينة في القلوب الحائرة، وتبشر المؤمنين بنصر الله تعالى لهم في وقت يتزحزح فيه كثير من الناس يمنة ويسرة. ونختم بهذه البشرى في خماسية الأمل، وهي الخامسة والأخيرة، قول نبينا صلى الله عليه وسلم فيما رواه البيهقي في الشعب بإسناد حسنه العلامة الألباني من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا ينصر الله بهم الدين. إذا أصبت بحالة من حالات الاكتئاب فارجع بالذاكرة سريعا إلى صلاح الدين الأيوبي، هذا القائد الذي بزغ نوره بتوفيق الله تعالى فحرر المسجد الأقصى بعد 91 سنة من احتلال النصارى للمسجد الأقصى.
إذا أحاطت بك الهموم فارجع بذاكرتك إلى عمر بن عبد العزيز،
هذا الخليفة الراشد الذي كان قبله يشرب بعض المسلمين الخمر ولا يعرفون الخمر حلال ولا حرام،
زي اللي يمدي بالظبط، تيجي توقف عيل في تانية سنة ولا تالتة سنة ولا بتاع الواد بيشرب حشيش ولا بانجو،
ايه اللي انت بتعمله ده يا ابني،
انت بتعمله ده كبيرة من الكبائر، ده حرام. يقول لك يا عم الشيخ ان كان حلال ادينا بنشربوه وان كان حرام ادينا بنحرقوه.
انها كارثة والله ان يدرس الاسلام كما يدرس وشي الثوب ونحن احياء. اذا اصبت بنوع من انواع الكآبة والقلق
فتذكر قائدا عظيما كألب ارسلان
الذي لبس كفنه في ملاقاته لجيش الروم الذي يزيد على 600,000 وكان معه آنذاك 12,000 جندي. انت متخيل معايا 12,000 ايه؟ 12,000 بس هيقتله 600,000 من الروم.
فلبس ألب أرسلان الكفن وقال من أحبني فليقتدي بي، فتكفن 12,000 جندي
لبسوا الأكفان، سموا بجيش الأكفان، فنصرهم الله تعالى نصرا عزيزا مؤزرا على جيش الروم. وصدقت نبوءة محمد صلى الله عليه وسلم لا يهزم 12,000 من جيش مسلم من قلة. إذا أحاطت بك الهموم فتذكر يوسف أتشفين،
هذا أمير المرابطين، أمير دولة المرابطين،
في معركة الزلاقة انتصر هذا الأمير فحفظ الله به الأندلس من السقوط 400 سنة، 400 سنة
بسبب جهاد هذا المجاهد.
وأيقن أن الله تعالى سيخرج مثل هذه الأجيال. أنسيتم قول نبيكم ونبوءة نبيكم لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون فيقول اليهودي يا مسلم، يقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي فتعال فاقتله، إلا الغرقد
فإنه من شجر الإيه؟ من شجر اليهود.
أنسيتم هذه النبوءة؟ إننا أمام طريق من 2 إلى 3 لهما، إما أن نسلم بصدق كتاب ربنا وسنة نبينا فنقول كما قال الأولون قولته الخالدة سمعنا وأطعنا،
وإما أن نقول كما يقول الناكبون عن الصراط في هذه الأيام
سمعنا وعصينا، سمعنا ونفضنا، سمعنا والكلام ده مش داخل نفوخنا يا أخي، خلاص كل واحد ودينه، والدين ده علاقة خاصة بين العبد ورب. إنه والله طريق الناكبين عن الصراط، وربنا يقول وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. خماسية الأمل تبعث في قلوب المؤمنين الأمل إن شاء الله تعالى، ثقة في الله وفي وعده. نسأل الله تبارك وتعالى باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، والأئمة على منابرهم، أن يبدل أحوالنا إلى أحسن الأحوال. اللهم إنا نسألك يا ربنا في ساعة هذه الجمعة، في أطيب ساعة، نسألك أن تبدل أحوال أهل مصر من أحوال السوء إلى أحسن الأحوال يا رب العالمين. اللهم أذن لدينك أن يسود، وأذن لشرعك أن يحكم، وأذن لكتابك أن ينتصر، وأذن لأوليائك أن يظهروا على المجرمين يا رب العالمين. اللهم لا تمكن للمنافقين ولا تمكن للظالمين ولا تمكن للمعتدين يا رب العالمين. اللهم لا تمكن الظالمين من رقابنا ولا تمكن القتلة من رقابنا ولا تمكن المعتدين من رقابنا يا رب العالمين. اللهم يا ولي الإسلام وأهله انصر الإسلام وأعز المسلمين فوق أي أرض وتحت أي سماء. انصر عبادك المستضعفين في سوريا، انصر عبادك المجاهدين في أرض الشام. اللهم إنا نسألك أن تفك الحصار عن المستضعفين من المؤمنين في غزة يا رب العالمين. اللهم احفظ أهل الإسلام في العراق، واحفظ أهل الإسلام في أفغانستان، واحفظ أهل الإسلام في بريطانيا، واحفظ اللهم أهل الإسلام في أنغولا، واحفظ أهل الإسلام في أفريقيا الوسطى يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وديننا وإسلامنا ومساجدنا وإخواننا بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وديننا ومساجدنا وإخواننا بسوء فاجعل تدبيره تدميره، ومزقه كل ممزق، وضحه على رؤوس الأشهاد يا مولانا. اللهم إنا نسألك يا ربنا في هذا الليل الذي طال واسود جانبه، نسألك اللهم أن تعجل بالفرج يا رب العالمين. اللهم عجل بالفرج يا رب العالمين، اللهم عجل بالفرج يا سيدنا ويا مولانا. اللهم إنا نسألك أن تعز أهل ديانتك، وأن تنصر أهل شريعتك، وأن تنتقم من الطغاة المعتدين يا ربنا فوق أي أرض وتحت أي سماء يا رب العالمين. أصلح شباب هذا البلد وسائر شباب المسلمين، احفظ بنات هذا البلد وسائر بنات المسلمين. اللهم واحفظ أطفال هذا البلد وسائر أطفال المسلمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب النبي، ولعن من لعنهم أو سبهم وانتقص قدرهم. اللهم آمين. أقم الصلاة.